إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
أعظم الخلق سيرة وأطهرهم مسيرة، بعثه الله للناس رحمة فكان مسكا وعبيرا وسراجا منيرا.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نور نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عمينا. لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. عبر من حياة خير البشر. إعداد وتقديم الدكتور راشد ابن عثمان الزهراني، إخراج ماجد ابن راشد الدباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج عبر من حياة خير البشر. الحياة خلقنا الله جل وعلا فيها، وابتلانا سبحانه وتعالى فيها بأنواع من الابتلاءات، وهذا البلاء الذي يصيب الإنسان إنما يصيبه بقدر إيمانه. وبالتالي فهنا أؤكد على أمر في غاية الأهمية. بعض الناس حينما يرى مبتلا في ماله أو في بدنه أو في أبنائه، فإنه يخطر في باله أن هذا بسبب تقصيره في حق الله جل وعلا، ويجعل هذا الأمر هو السبب الوحيد في نيل الإنسان للابتلاء. وهذا بلا شك أنه مخالف لما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد الأمر على نقيض هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس بلاء. تأمل في مسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أنواعا من الابتلاءات التي لحقت به عليه الصلاة والسلام. ابتلي عليه الصلاة والسلام بالسخرية والاستهزاء، وابتلي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بلده، وابتلي صلى الله عليه وسلم بأن يؤذى في دينه، وابتلي عليه الصلاة والسلام بأن يؤذى في بدنه، وابتلي عليه الصلاة والسلام في أن يؤذى في أبنائه، وهكذا. ولهذا لما دخل ابن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يوعك وعكا شديدا، فقال: يا رسول الله، أتوعك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاؤه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. فوجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. كان من الابتلاء الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وفاة عمه أبي طالب وزوجه خديجة. وقد تقدم معنا في اللقاء الماضي خبر موت الشفيقان كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان أبو طالب يمثل للنبي صلى الله عليه وسلم حماية عظيمة، فكان المشركون مع الأذى الذي يلحقونه بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن وجود أبي طالب ك كان يمنعهم من كثير من الأذى الذي يريدون إلحاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في العام العاشر من البعثة وبعد وفاة عمه أبي طالب وزوجه خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قوي موقف الأعداء من المشركين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا في إلحاق الأذى به عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معنا أيضا في اللقاءات الماضية أن المشركين لم ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما ينالونه إلا بعد وفاة عمه أبي طالب. ولذلك لما مات أبو طالب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن مكان آخر يحمي فيه نفسه، وقبل ذلك يبلغ دين الله جل وعلا. فلما هلك أبو طالب، يقول ابن إسحاق رحمه الله، نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصر من ثقيف والمنعة بهم من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل، فخرج إليهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وحده، وفي روايات أخرى أنه عليه الصلاة والسلام خرج ومعه مولاه زيد بن حارثة، والذي كان له المواقف العظيمة والمشهودة في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف كما يقول المؤرخون ماشيا على قدميه ذهابا وإيابا، وهذا في حد ذاته يعتبر مجهودا كبيرا يبذله عليه أفضل الصلاة والسلام ليبلغ دين الله جل وعلا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى إلى الطائف، عمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: الأول عبد ياليل ابن عمرو، والثاني حبيب بن عمرو، والثالث مسعود بن عمرو. فجلس إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم سادة قومهم، فدعاهم إلى الله والقيام معه على من خالفه من قومه، فنظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة ازدراء، وأخذوا يسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام، فقام كل واحد منهم بإلقاء كلمة في النبي صلى الله عليه وسلم ليفتوا في عضده ولينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الكلمات الجارحة، والأذى اللفظي لا يقل ضررا ولا يقل ألما على النفوس من الضرر الجسدي. فقال أحدهم ويستنكر أن الله عز وجل قد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: إن كان الله قد أرسلك سأمزق أستار الكعبة. ثم قال الآخر ساخرا: أما وجد الله أحدا غيرك يرسله؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم وقال لهم صلى الله عليه وسلم: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يبلغ عنه قومه ما ناله منهم فيهيجهم ذلك عليه، فلم يفعلوا بل أغروا به سفهاءهم وألجأوه لحائط لعتبة وشيبة أبناء ربيعة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفض عنه الأذى الحسي والأذى الجسدي الذي ناله منهم بعد أن رموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة وآذوه في ذلك أذى عظيما، حتى كان زيد بن حارثة يصد بعض الحجارة عنه حتى أصيب ببعض الشجاج رضي الله عنه وأرضاه. لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل كان لدعوات النبي صلى الله عليه وسلم ولدعائه ولصبره الأثر الحميد. وإذا بهؤلاء القوم الذين يخرجون النبي صلى الله عليه وسلم من بين ظهرانيهم ويغرون به السفهاء ليرموه بالحجارة ويؤذوه بالكلام، إذا بهم بعد سنين يدخلون في دين الله أفواجا ويكونون جندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغون عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم دين الله بقوة وإيمان عظيم وعميق في نفوس أولئك القوم من أهل الطائف. وهذا ما سنتحدث عنه بإذن الله جل وعلا في لقاءات قادمة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أعظم الخلق سيرة وأطهرهم مسيرة، بعثه الله للناس رحمة فكان مسكا وعبيرا وسراجا منيرا.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عمينا. لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. عبر من حياة خير البشر. إعداد وتقديم الدكتور راشد ابن عثمان الزهراني. إخراج ماجد ابن راشد الدباس.